الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وقال: أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما يشبهها الولد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: غسل المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل. هذه ترجمة سبق البدء بها في الدرس الماضي، وبقي من الأحاديث التي أوردها النسائي تحتها حديثان، أولهما حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فضحكت أم سلمة وقالت: أو تحتلم المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ففيما يكون الشبه؟ هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، واضح في الدلالة على اغتسال المرأة إذا رأت في منامها أنها تجامع وأنه حصل الإنزال، والأمر منوط بخروج الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك برؤية الماء، قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فدل هذا على أن الاغتسال من الجنابة التي سببها الاحتلام، وهي الجنابة الاضطرارية التي لا يملك، يعني لا يملك الإنسان فيها شيئا، الذي هو الاحتلام، أنه إذا رؤي الماء بعد الاستيقاظ من النوم، والمراد بالماء المني، فإن الغسل واجب ولازم. ويفهم منه أنه إذا لم يرى الماء ولم يحصل ماء ولا أثر للماء في الجسد والثوب فإنه لا غسل، لأن الأمر منوط بوجود الماء ورؤية الماء. وفي هذا الحديث ما في الذي قبله من حرص الصحابيات على معرفة أمور دينهن، ولو كان ذلك في الأمور التي تستحي منها النساء، فإن الحياء لم يمنعهن من أن يتفقهن في دين الله عز وجل، بحيث تذكر المرأة ما يستحيى من ذكره، لكن ذلك في سبيل معرفتها للحق، وفي سبيل معرفتها للحكم الشرعي الذي تتعبد الله تعالى به. فهو دال على فضل على حرص الصحابة والصحابيات على معرفة أمور الدين، وأن الأمور التي يستحيى منها، يستحيى من ذكرها، لا يمنع الحياء من ذكرها في سبيل التفقه في دين الله عز وجل، وفي سبيل معرفة الحق للعمل به واتباعه. وقد مهدت تلك المرأة لسؤالها بتمهيد، قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، فهذا عذر مسبق لأقدامها على هذا السؤال الذي تستحي منه النساء غالبا من ذكره بحضرة الرجال، فقدمت بين يدي ذلك هذا التمهيد المشتمل على الاعتذار من كونها تسأل هذا السؤال، والحافز لها والملجئ لها معرفة الحكم الشرعي لتتعبد الله عز وجل به، ولتأخذ بما يأتي عن الشارع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام لها في قوله نعم إذا هي رأت الماء، فقوله إذا هي مع قوله نعم يعني نعم تغتسل، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ نعم يعني عليها غسل، الجواب عليها غسل. فكلمة نعم تعطي الجواب عن السؤال المسؤول عنه، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ نعم، لكن لما كان الأمر مقيدا، الاغتسال ليس مطلقا وإنما هو مقيد برؤية الماء، قال نعم إذا هي رأت الماء. فمنطوقه أن وجوب الغسل من الجنابة التي صار التي حصلت عن طريق الاحتلام مقيد بحصول الماء ووجود الماء الذي هو المني الذي يجده الرجل أو المرأة على ثيابه أو على بدنه عندما يستيقظ من النوم. لكن لما كان الأمر ليس لازما على الإطلاق الذي هو الاغتسال، وإنما هو لازم بقيد، أضاف إلى الإجابة بنعم ذلك القيد الذي يخص ذلك بحالة رؤية الماء. فيفهم منه أنه إذا لم يوجد ماء ولم يرى ماء فإنه لا يلزم الاغتسال ولا يتعين الاغتسال. فضحكت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقالت أو تحتلم المرأة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ففيما يكون الشبه، يعني أن المرأة يخرج منها ماء، والشبه الذي يكون من الولد بأمه وأخواله وأقارب أمه إنما سببه الماء الذي خلق منه الجنين. ففيما يكون الشبه، يعني إذا كان يشبه أخواله ويشبه أمه ويشبه أقاربه من أمه، فإن ذلك سببه أنه مخلوق من مائها كما أنه مخلوق من ماء الرجل، وهو مخلوق من المائين، ومن أجل ذلك صار يشبه يشبه أخواله أو يشبه أعمامه، يشبه أقاربه من جهة أبيها وأقاربه من جهة أمه. والسبب في ذلك هو كون الماء يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل، يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل. وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم استفهام فيه تقرير وتوضيح، استفهام فيه توضيح وبيان للإجابة على السؤال عنه، يعني هو كأنه قال نعم نعم تحتلم المرأة وفيما يكون الشبه، يعني أتى بشيء مشاهد معاين قرر به الجواب على هذا السؤال، فهو دليل واضح، دليل ماثل للعيان، دليل مشاهد سببه أي الشبه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو شبه بالأم أن لها ماء، وأنه يحصل منها ما يحصل من الرجل، ويخرج منها من الماء مثل ما يخرج من الرجل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا شعيب، نعم شعيب بن يوسف، وشعيب بن يوسف هو النسائي، وهو ثقة خرج له النسائي وحده، هو من شيوخ النسائي ومن أهل بلده، يعني كل منهما ينسب إلى نساء، فهو من أهل بلده وهو من شيوخه، ولم يخرج له من أصحاب الكتب إلا هو، أي إلا النسائي. عن يحيى،
نعم
عن يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان الإمام المشهور الحجة الثقة العارف بالجرح والتعديل، الذي قال عنه الذهبي في من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وقد ذكر فيه عددا كبيرا من العلماء لهم كلام في الجرح والتعديل، ويعتمد على قولهم بالجرح والتعديل. ذكر يحيى بن سعيد القطان وقال إنه إذا اتفق يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح رجل فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما قد أصاب الهدف وأصاب الهدف في ذلك، فصار قولهما معتمدا لا يعدل عنه، لأنهما قد أصاب حيث اتفق على جرح شخص فهو لا يندمل جرحه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، هو من الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن هشام،
عن هشام وهو بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، وهو تابعي ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد مر ذكر ذلك مرارا وتكرارا. أما عروة بن الزبير أبوه فهو التابعي الجليل، التابعي هو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة، هو ثقة وهو من الفقهاء السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وأمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خرج حديثها أصحاب الكتب الستة. وإذن فهذا الإسناد كل رواته خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي، فلم يخرج له إلا النسائي، أما الباقون وهم عبد الرحمن بن مهدي وهو يحيى بن سعيد القطان وهشام بن عروة وعروة وزينب بنت أم سلمة وأم سلمة، خمسة، هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. وفي هذا الإسناد رواية صحابية عن صحابية، لأن زينب بنت أم سلمة صحابية، ففيه رواية صحابية عن صحابية، ورواية بنت عن أمها، لأن زينب بنت أم سلمة تروي عن أمها أم سلمة، فرواية صحابي عن صحابي أو صحابية عن صحابية، ورواية بنت عن أم، ورواية بنت عن أم. ورواية هشام بن عروة فيه رواية تابعي عن تابعي، ورواية ابن عن أب، فيه رواية ابن عن أب ورواية تابعي عن تابعي، لأن هشام وعروة تابعيان وأم سلمة وبنتها صحابيتان، ففيه رواية صحابية عن صحابية وابنة عن أم، ورواية تابعي عن تابعي وابن عن أب.
بعد النسخ شعيب بن يونس بدل بن يونس.
لا، هو الصواب هو شعيب بن يوسف، شعيب بن يوسف هذا هو شيخ النسائي. نعم.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها قال إذا رأت الماء فلتغتسل.
ثم أورد النسائي حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل، إذا رأت الماء فلتغتسل، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، لأنه كله سؤال عن احتلام من المرأة أو من النساء، والجواب فيه الأمر بالاغتسال عند وجود الماء وعند رؤية الماء الذي هو المني بعد الاستيقاظ، عندما تستيقظ وترى الماء الذي هو المني فإنها تغتسل لذلك، فهو دال على ما دل عليه الذي قبله. وفي هذا الحديث أن خولة هي السائلة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث مضى أن أم سليم هي سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات إبهام السائلة، إبهام السائلة، ويمكن أن يكون إحدى هاتين المرأتين، يعني في حالة الإبهام إحدى هاتين المرأتين, ويحتمل أن يكون غيرهما. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أن الحكم هو الاغتسال عند رؤية الماء, الاغتسال عند رؤية الماء. وإسناد الحديث أخبرنا
يوسف بن سعيد,
أخبرنا يوسف بن سعيد, يوسف بن سعيد هذا ثقة من شيوخ النسائي وحده, خرج له النسائي.
قال حدثنا حجاج,
قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي الذي تقدم ذكره مرارا, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن شعبة,
عن شعبة بن الحجاج أحد الثقات الأثبات الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, هو من أمراء المؤمنين في الحديث, وهذا الوصف كما ذكرت سابقا من أعلى صيغة التعديل وأرفع صيغة التعديل, لأن التعديل له صيغ من أعلاها الوصف بأمير المؤمنين في الحديث, أمير المؤمنين في الحديث. وكذلك قولهم فلان أثبت الناس, وفلان إليه المنتهى في التثبت, إليه المنتهى في التثبت, هذه من صيغ تعتبر من أعلى الصيغ في التعديل. ويقابلها صيغ التجريح, أن يقال ركن الكذب وما إلى ذلك من العبارات الدالة على شدة الجرح وعلى عظمه. فإذا أمير المؤمنين وصف يعتبر من أعلى صفات التعديل وأرفع صيغ التعديل, من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وشعبة بن الحجاج رحمه الله أحد هؤلاء الذين وصفوا بذلك, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا.
عن عطاء الخراساني,
عن عطاء الخراساني, عطاء بن أبي مسلم الخراساني, وأبوه اسمه ميسرة, وهو صدوق كثير الوهم ويرسل ويدلس, و حديثه
عند مسلم والأربعة,
وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة, حديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سعيد بن المسيب,
عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيرا في أسانيد الأحاديث, وقد مر ذكره مرارا وتكرارا, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن خولة,
نعم,
عن خولة بنت حكيم, وهي صحابية مشهورة, روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 15 حديثا, روى لها مسلم منها حديثا واحدا, روى لها مسلم حديثا واحدا من هذه 15 حديثا, وخرج حديثها البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, لم يخرج لها أبو داود ولم يخرج لها البخاري في كتابه الصحيح, وإنما خرج لها في كتابه خلق أفعال العباد. وحديثها 15 كما ذكرت, ومنها حديث واحد في صحيح مسلم.
إذا كان الطائع يعني يرسل ويدلس, ماذا يقال في هذا الإسناد؟
هذا الإسناد يعني كما هو معلوم وجد يعني طرق وشواهد, فلا يؤثر ذلك فيه, لا يؤثر ذلك فيه, وإنما يؤثر فيما إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد.
قال باب الذي يحتلم ولا يرى الماء. وقال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة, هو الذي يحتلم ولا يرى ماء, يعني أن عليه غسل, الذي يحتلم ولا يرى ماء عليه غسل, لأن الترجمة السابقة فيها الاغتسال عند حصول الاحتلام ورؤية الماء, وأن الاغتسال قيد برؤية الماء, وهنا الترجمة عندما يوجد احتلام ولا يرى ماء فإنه لا يكون غسل, يعني الذي يفهم من الأحاديث السابقة وهو اغتسال المحتلم عندما يرى ماء, مفهومه أن من احتلم ولم يرى ماء أنه لا غسل عليه. هذه الترجمة هي بهذا الموضوع وبهذا المعنى، كون المحتلم يحتلم ولا يرى ماء يعني لا غسل عليه، يحتلم ولا يرى ماء فلا غسل عليه. وقد أورد فيه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، الماء من الماء، الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو المني، لأن الماء الأول غير الماء الثاني، والأول سببه الثاني، يعني سبب الماء الأول الذي هو الاغتسال، الثاني الماء الثاني الذي هو الإنزال، وإنزال المني، الماء الذي هو المني. فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يدل على ما دل عليه الذي قبله، أنه عند وجود الماء من الإنسان رجل أو امرأة، سواء كان عن طريق جماع في اليقظة أو عن طريق منام، إذا حصل الماء فإنه لا بد من الاغتسال. وليس الأمر مقيدا بوجود الماء الذي هو المني في حال اليقظة، بل الأمر كما عرفنا سابقا أنه عند التقاء الختانين يتعين غسل وإن لم ينزل وإن لم يحصل إنزال. لكن إذا صار هناك مداعبة وملاعبة ولم يكن هناك إيلاج ولم يحصل التقاء الختانين فإنه لا اغتسال إلا مع إنزال، وكذلك في المنام لا اغتسال إلا مع إنزال. أم إلا في هذه الحالة التي دلت عليها الأحاديث السابقة، وهي إذا التقى الختانان إذا جلس بين شعابها أربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعابها ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني هذا يدل على أنه وإن لم يجد إنزال. فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يدل على أن حصول الماء وخروج الماء الذي هو المني سبب أو يوجب الاغتسال، لكن لا يكون الأمر مقصورا عليه، بل يمكن أن يكون هناك اغتسال بدون إنزال كما دل عليه الأحاديث المتقدمة، وهي حصول التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال فإنه يجب الغسل ويتعين الغسل. وفي هذا الجناس، يعني معروف في البلاغة يقال له الجناس، وهما اتفاق اللفظين ومعناهما مختلف، اتفاق اللفظين ومعناهما مختلف، لأن هنا الماء اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف. الماء الأول هو الماء المعروف الذي يتطهر به، والماء الثاني هو المني الذي سبب الاغتسال، الذي سببه الاغتسال. فهذا يسمى في علم البلاغة جناس، يعني لفظ يوافق لفظا لكن يخالف في المعنى، مثل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة التي هي نهاية الدنيا ما لبثوا غير ساعة، يعني في الدنيا ما لبثوا إلا ساعة من الزمان. فهذا يقال له جناس. الماء من الماء، فإذا الحديث دال على ما ترجم له من جهة أنه إذا لم يوجد ماء في المنام فإنه لا غسل، ويدل عليه أيضا التقييد في الأحاديث السابقة حيث قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، فكلمة إذا رأت الماء يعني معناه إذا لم يوجد ماء فإنه لا غسل، إذا لم يوجد ماء فإنه لا غسل. فإذا الحديث هذا يدل عليه، ومفهوم الأحاديث السابقة في الباب الذي قبلها، في الباب الذي قبل هذا تدل عليه مفهوم الأحاديث السابقة، والتقييد برؤية الماء في الأحاديث السابقة يدل على ذلك. أما إسناد الحديث،
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء
وعبد الرحمن بن عبد الجبار بن العلاء، هذا سبق أن مر، وهو ثقة من خرج له
مسلم والنسائي والترمذي،
خرج له مسلم والنسائي والترمذي، ولم يخرج له البخاري ولا أبو داود ولا ابن ماجه.
قال لا
بأس به. نعم صح. قال لا بأس به. قال عنه الحافظ في التقريب لا بأس به. أيوة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة. سفيان هو ابن عيينة. هنا مبهم. هنا مهمل. ليس مبهما، لأن المبهم غير هذا. المبهم مثل أن يقال رجل وعن رجل. هذا قال مبهم، لكن إذا كان الشخص مذكور اسمه ولكن لم يذكر نسبه وهو يحتمل أشخاصا يقال له مهمل في علم المصطلح, يسمى مهمل يعني مهمل النسبة. هنا جاء في الإسناد مهملة ولكنه جاء في سنن ابن ماجه متمة. قال حدثنا سفيان بن عيينة, لنا سفيان ابن عيينة, فجاءت تسميته وتعيينه ونسبته في سنن ابن ماجه فعرف أنه ابن عيينة وأنه ليس الثوري. ومعلوم فيما مضى أن سفيان بن عيينة ثقة إمام حجة عابد, وأنه ممن روى له أصحاب الكتب الستة, ممن خرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار, وهنا عمرو ولم ينسبه فهو مهمل أيضا, ولكنه نسب في سنن ابن ماجه, نسب ذكر اسمه واسم أبيه في سنن ابن ماجه, وهو عمرو بن دينار المكي, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك.
عن عبد الرحمن بن السائب.
عن عبد الرحمن بن السائب, عبد الرحمن بن السائب هذا يقال له ابن السائب ويقال ابن السائبة, يقال ابن السائب ويقال ابن السائبة, وقد خرج له النسائي وابن ماجه هذا الحديث الواحد, ليس لهذا الرجل في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد وهو عند النسائي وابن ماجه, وهو مقبول كما قال الحافظ بن حجر حديثه عند النسائي وابن ماجه وهو الحديث الوحيد له في هذين الكتابين. وكذلك شيخه عبد الرحمن بن سعاد أيضا ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد, عبد الرحمن بن السائب وعبد الرحمن بن سعاد كل منهما قال عنه في التقريب مقبول, وكل منهما خرج له أبو النسائي وابن ماجه, وليس لهما معا وليس لهما أو لكل منهما إلا هذا الحديث الواحد في سنن النسائي وسنن ابن ماجه. وإذا فلا ذكر لهذين الرجلين في هذين الكتابين إلا في هذا الحديث الواحد, والكتب الأخرى البقية الصحيحان وأبي داود وسنن أبي داود وسنن الترمذي ليس لهم أو لهما فيهن شيء, ليس لهما فيهن شيء عن إيش؟
أبي أيوب.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه, وهو صحابي جليل من من تقدم إسلامه, وهو الذي نزل عنده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا, نزل في داره, نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم وغيره, وقد مر ذكره مرارا.
قال باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة, وورد فيه حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما غلب كان له الشبه, فأيهما سبق كان له الشبه, أيهما سبق كان الشبه له, يعني إذا سبق ماء الرجل كان الشبه له, وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه له الشبه لها ولقرابتها. هذا الحديث مطابق للترجمة, لأن الترجمة الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة يعني تمييز بينهما من حيث الوصف ومن حيث الصفات, من حيث الصفات هذا الحديث فيه تمييز بين الماعين, حيث وصف ماء الرجل بوصفين, وصف من جهة اللون وصف من جهة الغلظ والرقة, يعني من جهة اللون ومن جهة الغلظ والرقة. فماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر, وماء المرأة رقيق أصفر, وإذا غلب هذا إذا سبق هذا هذا كان له الشبه, وإذا سبق هذا ذاك كان له الشبه. وإذا فهذا بيان من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن صفة ولون ماء الرجل وماء المرأة, وأنهما يلتقيان, وأنه يكون الولد من الماءين, وأن الشبه يكون للسابق منهما. وقد اختلف في المراد بالسبق, فقيل إنه السبق بالإنزال, قيل إنه السبق بالإنزال, وقيل إن السبق بالغلبة والكثرة, يعني أيهما سبق صاحبه يعني غلبه وغطى عليه فإن الشبه يكون له. وإذا فالسبق فسر بتفسيرين, إما سبق بحصول الإنزال من أحدهما قبل الآخر, أو بحصول الغلبة من أحدهما للآخر, وعند ذلك يكون الشبه إما لهذا أو لهذا الذي هو السبق بالإنزال أو السبق بالغلبة والكثرة, أو السبق بالغلبة والكثرة. والإسناد تقدم, هذا الإسناد نفسه تقدم في قبل أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث في رقم الحديث 195, نفس الإسناد هو نفس الإسناد, وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية ثقة ثبت فقيه, حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه وإيش وعبد بن سليمان الكلابي, هو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.